الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هو الشيخ الأخوند قدس سره بعد أن برهن على أن ظاهر الأمر إما مادة فقط وإما مادة وهيئة، على أي حال هو الوجوب، موضوع للوجوب ويستعمل الوجوب استعمالا حقيقيا، استعمالا فيما جعله له. بدأ بعد أن انتهى من ذلك، بدأ بأدلة المضادات، الأدلة على الوضع لجامع الطلب، إن ثبت شيء منها بطل رأيه. قل لا، سبحان الله، لأنه يعني إما هو موضوع للوجوب وإما لجامع الطلب وإما اثنيناتهم، فالجواب لا يحتمل أن يصح برهان من الطائفتين معا، فلا بد له إذا أراد أن يثبت الوجوب أن يفند أدلة وضع صيغة إفعال لجامع الطلب الذي هو معنى أنه للكلي المنطبق على الوجوب والاستحباب. واحد منا، وعلى ما ببالي أننا قرأناه، أنه الأمر ينقسم إلى الإيجاب والاستحباب، فالختام إلى الإيجاب والاستحباب، يعني أن الأمر يناسبه الوجوب ويناسبه الاستحباب، ولو كان موضوعا للوجوب لما ناسبه الاستحباب، لأنه هناك منافاة بين الوجوب والاستحباب. مع العلم أنه ينقسم، فنعرف من بطلان التالي بطلان مقدم، حيث أنه ينقسم، إذن فهو ليس موضوعا لخصوص الوجوب. لا، هذا ليس بالصحيح. أجاب عليه على أنه أنت غاية الأمر أنه تقول الأمر ينقسم إلى وجوب وإلى استحباب، فقد استعملت لفظ الأمر والاستعمال عام من الحقيقة. أي شنو؟ هنا استعملته مجازا، والأمر المجازي ينقسم إلى إيجاب واستحباب، صحيح. وأما أنك تدعي أن الأمر بالمعنى الحقيقي ينقسم إلى إيجاب واستحباب فلا، لأن الاستعمال هنا كل استعمال على أي حال عمل. الوجه الثاني ما أفيد أنه كانما أي واحد، الشيخ الأنصاري أو صاحب الفصول، على كل حال أحد الأصوليين السابقين على الشيخ الآخون، يقول بأن الأمر مستعمل في الوجوب ومستعمل في الاستحباب. قول لا، واضح، هذا واضح جدا، أمرك بكذا بقصد الوجوب، صحيح، وأمرك بكذا بقصد الاستحباب، صحيح، وكذلك صيغة افعل اذهب مثلا إما بقصد الوجوب وإما اذهب بقصد الاستحباب، كل شيء. فإن قلنا بأنه موضوع للجامع بينهما، لجامع الطلب أو لجامع المطلوبية أو للكلي المنطبق على الوجوب والاستحباب، كله الآن هذا بمعنى واحد. إذا كان يعني فكر وحدة، الكلي المنطبق على الوجوب والاستحباب الذي هو جامع المطلوبية أو جامع الطلب، كل شيء. إذن فالوجوب حصة من المعنى الموضوع له ويستعمل فيه استعمالا حقيقيا، والاستحباب حصة من المعنى الموضوع له ويستعمل استعمالا حقيقيا، كما أن الإنسان موضوع له كلي الإنسان أو جامع الإنسان بصلاح من الأصول، واستعماله في الهندي وفي العربي وفي الإنجليزي وفي الأسترالي استعمال حقيقي، حصص من نوع لباس. كذلك الوجوب حصة من جامع الطلب، والاستحباب حصة من جامع الطلب، والاستعمال فيه بما معنى استعمال حقيقي. لكن إذا كان كما زعم الشيخ الأخوند على أنه موضوع لخصوص الحصة الوجوبية فاستعماله في الوجوب استعماله فيما وضع على استعمال حقيقي، لكن استعماله في الاستحباب استعمال مجازي، لأنه استعمال فيما في غير ما وضع على، أو استعمال اللفظ في غير ما وضع على استعمال مجازي. بس أكو محذور آخر أيضا يذكر، إما الاشتراك أو المجاز. المجاز الآن فهمناه، التمسك خطوة بالمجاز أنه إذا كان استعمال الأمر بالاستحباب مجازا ينبغي أن نشعر به عرفا، يحتاج إلى علقة مجاز، يحتاج إلى قرينة مجاز، في حين أنه يبدو ليس هكذا واضح الصحة. فإذا كان واضح الصحة فهو حقيقي وليس مجازيا، يعني أنه الأمر موضوع لجامع الطلب، فكأنه كونه مجاز باطل، فنعرف من بطلان تالي بطلان مقدم، وهو الوضع لخصوص الحصة الحقيقية، لخصوص الحصة الوجوبية. هنا يجب أنا ليش مشيت هالمشي حتى أوضح لك الاشتراك، أنه بدي الآن يجي الأخن ويا هذا الأصولي يتنزل له قدما، يقول له بدي أنه موضوع بالأصل للحصة الوجوبية، ثم استعمل مجازا في الحصة الاستحبابية، أو في الاستحباب قول نقول باللغة الاصطلاحية، استعمل في الاستحباب أو مجازا، ثم تطور إلى أن أصبح حقيقة. هذا شيء يصير اشتراك، يعني وضع للاستعمال بالوجوب، وضع للحصة الوجوبية وضعا، ثم وضع ثانيا للحصة الاستحبابية، يصير اشتراك لفظي. إذا كان موضوعا للكلية المنطبق عليهما الذي هو جامع الطلب فاشتراك معنوي وهو مطلب صحيح، أما أن يلزم من كلامك اشتراك لفظي فعادة النشور الأصولي لا يرغب بمثل هذه المضاعفات الغير المستحسنة للصحة التعبير، تركب بلا أحد. فمن هذه الناحية كأنه أيضا نفحا من بطلان اللازم بطلان النزوم، أيضا أنه يلزم اشتراك لفظي، إذا لا، إذا فهو ليس موضوع عند خصوص الحصة الوجوبية، وإنما موضوع لجامع الطلب ويستعمل في كلتا الحصتين بنحو الاشتراك المعنوي استعمالا حقيقيا وانتهى الحال. هذا كله عرض المطلب. بعد الجواب ناخذ معك، يقول لكم واما ما افيد من ان الاستعمال فيهما ثابت، فيهما اي في الاستحباب وفي الوجوب استعمال الامر ثابت، يعني موجود لغه، متحقق لغه، حقيقه موجود ومحسوس لو صح ثابت. فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما الذي هو جامع الطلب لزم الاشتراك اللفظي او المجاز، بحيث يستعمل في الاستحباب مجاز، وفي عبارات اخرى مثلا في اماكن اخرى، او الحقيقة والمجاز يقول لك، يعني يستعمل في الوجوب استعمالا حقيقيا، ويستعمل في المجاز استعمالا، ويستعمل في الاستحباب استعمالا مجازيا، وهذا باطل. الاشتراك اللفظي باطل، والحقيقة والمجاز ايضا باطل، ويتعين الاشتراك المعنوي الذي هو يطلبه المستدل، فهو غير مفيد. هذا بدء بشنو؟ بالجواب لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى، وفي تعارض الأحوال راجع أنه أشياء قديمة أكو تعارض الأحوال. شنو؟ إذا دار الأمر بين الاشتراك من ناحية والحقيقة والمجاز من ناحية، إذا دار الأمر بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، أي منهما يقدم؟ يذكرون في الوجوه اعتبارية ظنية غير معتبرة لتقديم واحد على واحد، وكذلك ظنون متعارضة، نظن أن هذا أولى، نظن أن هذا أولى، ونحن ذلك من الكلمات، كل ذلك نطرحها ونأخذ ما هو وجدان. وجدان شي يقول؟ يقول أن التبادل هو الوجوب، إذن فهي ظاهرة حقيقتاً الوجوب، وليكن الاستعمال في الاستحباب مجازي، ماذا لا يقول نعترف نبقى. بس فالمجاز مشهور الذي لا يحتاج إلى قرينة، أما العلاقة هو موجودة لأن كلاهما تكليف راجع، فالتشابه من هذه الناحية موجود. إذا فالعلاقة المجازية موجودة، نفتقر شنو إلى قرينة؟ قرينة هم ما لازم، لكن طبعا هذا هم يعني ينبغي أن نلتفت إليه فقيها، أنه قرينة ما لازم غلط. إذا قلنا بأن الأمر موضوع للوجوب إذا نحمل كل الأوامر على الاستحباب، ليس هكذا؟ إذا موضوع للوجوب إذا نحمل كل الأوامر على الوجوب، ما لم يدل دليل أو تقوم قرينة على الاستحباب. فإذا إجا اغتسل غسل الجمعة على رسله نعمله على الوجوب، ما لم تقم قرينة خارجية بالقبيل، نقول أن الارتكاز المتشرعي على الاستحباب أو الإجماع على الاستحباب، الذي نحمل اغتسل على الاستحباب ولو مجازا، ليس شنو قرينة مجازية، قرينة للمجاز. الوجه الثالث وهذا عجيب ضعيف في نفسه على كل حال، يقول والاستدلال الوجه الثالث أي شيء، ينبغي أنه كلنا نعرف. حيث الآن قبل أن أقرأ العبارة، إذا سألت أي واحد منكم يقول محل الاستدلال شنو؟ لوضع الأمر لجامع الطلب وليس لخصوص الوجوب، ماذا يقول المستدل؟ بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل مأمور به، هذا سطر واحد من صفحة المستيني بالضبط، يضم صغرى وكبرى أن فعل المندوب طاعة. قل أنا أصلي صلاة الليل واغتسل غسل الجمعة وأقرأ دعاكم لي، ليس طاعة لله بالحمل الشائع طاعة، وكل طاعة فهو فعل مأمور به، كل طاعة بالكبرى الأولى صغراها أنه فعل المندوب صلاة الليل طاعة، وكل طاعة مأمور بها، إذ لو لم يكن مأمور بها لما كانت طاعة، إنما هو طاعة الأمر. سبحان الله، غير يوجه لي أمر وأنا أطيع وأمتثل، إذا ماكو أمر شلون راح أمتثل؟ فيشنو صلاة الليل طاعة، وكل طاعة فهو شنو؟ فلازمها وجود الأمر، إذن فصلاة الليل مأمور بها. وأنت تقول حينئذ نشوف مثلا فلسها خارج السطر، أنه صلاة الليل مأمور بها مجازا وحقيقة، إذا كان لفظ الأمر موضوع لخصوص الحصة الوجوبية، إذن فصلاة الليل ما مأمور بها، إنما مأمور بها مجازا. لا، ما دام أنه ثبت أنها مأمور بها، إذن فهو مأمور بها حقيقة، وإذا كان مأمور بها حقيقة وليس بنحو الوجوب، لعدم احتمال أن تكون صلاة الليل واجبة بل هي مستحبة، فإن الشيء يتعين أنها مأمور بها استعمال حقيقي في مورد الاستحباب، وهذا يعين أنه موضوع لجامع الطلب الأعم من الاستحباب والوجوب، وإلا لو كان خاصا بطرف الوجوب لكان استعماله في المندوب على خلاف القاعدة. فيه ما لا يخفى، هذا بدء في الجواب، والاستدلال فيه خبر، الاستدلال مبتدا وفيه خبره، ما لا يخفى من منع الكبرى. ثالثا بوضوح انه كل طاعة مأمور بها الذي هو الكبرى، ماذا تقصد من مأمور بها؟ ان قصدت المأمور بها الحقيقي فغلط، كل واجب فهو مأمور بها، أما كل طاعة أعم أو المجموع من الوجوب والاستحباب مأمور به، لا، نحن ننكر ذلك، لنا أن ننكر، لأن الأمر موضوع يخصص الوجوب، وإن قصدت مأمور بها مجازا، أي نعم، لكنه لا ينفي، إذا كان مجاز، إذن شنو؟ إذن معناته أنه تعترف بأن الوضع للاستحباب مجازي، لأن الاستعمال في الاستحباب مجازي. فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي. صلاة الليل مأمور بها بالمعنى الحقيقي الوجوبي لها غلط طبعا من ليس بصحيح. وإلا إذا كان مأمور بها مجازي إذا أنا نتفق معك مجازي مجازي، ولكنه يثبت أن الاستعمال في جامع الصلاة مجازي وحقيقي، وأنت تريد أن تثبته حقيقيا وليس مجازيا. الجهة الرابعة في اتحاد الطلب والإرادة، مبحث بعلم الأصول لا أعلم أول من بحثه، على كل حال لأنه ليس من علم الأصول، هو ليس من علم الأصول أكيدا، لأن علم الأصول تلك القواعد التي تنتج فقها، تنتج فتوى، تنتج مسألة فقهية ما شئت تعبر. أما اتحاد الطلب والإرادة ليس له ربط بالفقه إطلاقا، وإنما هي مسألة من علم الكلام، مسألة كلامية صرفة ذكرت هنا. وعلم الأصول يعني علم الأصول كواقع متحقق فيه من اللغة وفيه من علم الكلام وفيه من الرجال وفيه من الفقه، مثلا مسائل الاجتهاد والتقليد في آخر الفقه وليس أصول. قل لا سبحان الله، استدلال على مسائل فقهية أنه شنو؟ أنه يجب التقليد المجتهد أما لا، مثلا العمل بدون اجتهاد كذا وكذا، هل أعلم كذا وكذا بالإسلام، وهي تفاصيل هناك. تقليد الميت هل يجوز أن يستمر على تقليده بعد موته؟ كل هذه مسائل فقهية وليست أصولية، فيجيبون من ها هنا وها هنا. على كل عام غفر الله لنا ولهم، فهذه المسألة ليست أصولية، وينبغي أن يكون هذا واضحا. والشيخ الأخون أيضا يعلم أنها ليست أصولية لأنها غير منتجة لنتيجة، وإنما بالمناسبة، لأنه الآن ذكرنا مثلا في باب الأوامر أن أخو الطلب، الأمر هو الطلب، يطلب من الشخص الآخر، يطلب الشارع من المكلفين مثلا القيام بأمور، يطلب الصلاة، يطلب الصوم، يطلب الحج، يطلب المستحبات، نعم ذلك من الأمور. حينئذ أكبر شيء أيضا إرادة، يريد منا أن نصلي، يريد منا أن نحج، يريد منا أن نصلي صلاة الليل، ماذا أنت؟ فكرة بدوية لاتحاد الطلب والإرادة، أنه يريد منا أو يطلب منا. شفاق حبيبي بالتسامح العرفي أكيد كأنما ما أصبحت، لكنه أنا هنا بحثت قلت عدم اتحاد الطلب والإرادة، الإرادة معناها شيء وطلب معناها شيء آخر. الآن أعطيكم موجز كلش بسيط وواضح، الإرادة معنى نفسي حبيبي، أريد شيء أرغبه باطنيا نفسيا، أطلبه شنو؟ مثلا أريد أن تجيب لي ماء، خليه بالتشريع يعني، أنه كما يقول صلي يقول جئني بماء، فأنا أريد أن تأتيني بماء لأنني عطشان، إرادتي في باطني موجودة. الطلب شنو؟ وهو ترك ائتلي بماء يا فلان، هذا في الطلب، هذا الشيء وهذا الشيء وليس هما شيء واحد. لكن الصعوبة، وهذا كله بمنزلة المقدمات على حال، أن المصادر القديمة بما فيها الكفاية، ما أقول كلها لا، بس الشيخ صاحب الكفاية أكيد واضح بهذا، أن اتحاد الطلب والإرادة هو المذهب الحق، لأنه عليه إجماع الإمامية والمعتزلة، و بالتغاير أو زيادة الطلب والإرادة هو المذهب الباطن، لأن عليه الأشاعر. مع احترامي للشيخ الآخر، أنت شوف المعاصرين والذين هم بمنزلة المعاصرين الذين رأيناهم من العلماء والمشاهدين والذين يدرسون خارج، يذهبون إلى وحدة الطلب والإرادة. أسيب أخوي في محاضرات الفياض يراد زيادة الطلب والإرادة، أنه ما شيئان وليس شيئا واحدا، وأنا أيضا رأيت زيادة الطلب والإرادة. فالمسألة ذات أشياء فيها كلها مشكوكة، أن اتحاد الطلب والإرادة عليه إجماع أهل الحق، أول الكلام نحن لا نعلم هذا، أن اتحاد الطلب والإرادة مما عليه مسلك او مذهب المعتزلاء. نحن لا نعلم ارسال المسلمات او تلبيس ما هو مشكوك بلباس ما هو يقيني، الا تستقل كذب. هذا الشيء، الشيء الاخر شنو؟ انه الاشاعره يرون زياده الطلب على الاراده او انفصال او عدم العينيه بين الطلب والاراده. نحن لا نعلم. شيء اخر، انتم كحوزه شويه اذانكم عليك تنفصل. من هم المعتزله الان؟ دور بالعالم الاسلامي كله لو صح التعبير، هل تجد معتزلي واحد؟ فرقه كما يعبر بعضهم باللغه الادبيه سادت ثم بادت، لا وجود لها اطلاقا. اذا كان لا وجود لها اطلاقا، هل احلام وتبديل سيارتك تنقل منها اقوال؟ شنو كجا؟ مرحبا حبيبي، من قبل الشيطانية والكذائية والفلانية والسبائية. إذا وجود واحد مفكر فيها أو جماعة مفكرين فيها ثم ثبت بالإجماع بطلانها وانتهى الحال، ولا يوجد ولا واحد الآن يستطيع أن نسميه معتزلي إخلاصا، مستحيل. أنا أخبرك وأقسم بالقرآن الكريم، دور. أنا أتحدى أي واحد مسلم أن يجيب لي واحد معتزلي بعنوان كوني. ما نجي إلى الأشاعرة، من هم الأشاعرة؟ عادة شوية الأشاعرة أهون من هذه الناحية، لأنه عادة يقال أن أهل السنة، وإن كان على كل حال أهل السنة أشاعرة، أو المسلك التقليدي الموروث أشاعرة، أو قل السلفية أشعرية. زين، الآن يلزم لك واحد من مفكري أهل السنة، اسأل أنت أشعري؟ ماذا تقول لي؟ طبعا رأسا يقول لك لا حبيبي، لأن الأشعري واحد بعينه له مجموعة أفكار ثبتها وسواها بالصلاح مدرسة أو طلاب أو كذا، توارث الفكرة بالتدريج ودخل فكره في مطالب علم الكلام ونحو ذلك من الأمور، صاروا أشعرية أو أشاعرة نفس الشيء، يجمع على هذا وهذا محل الشاهد. أما أنه يشعر كل واحد سني أنه أشعري، أنا أيضا أقسم لك على المصحف أنه لا. لكن فرق شنو؟ فرق أنه جملة من أفكار هذا الرجل أو من أفكار هذا الاتجاه أو قل هذه المدرسة رسخت فعلا في أذهانهم، فهم من بعض الجهات من بعض الاعتقادات تابعين للأشعري من حيث لا يعلمون. إلى بعض الجواب، بعض الأمور رسخت وصارت شنو؟ فكر تقليدي متوارث يستنكرون خلافه أو البناء على بطلانه. إلى بعض الجواب، وإنما شارب ماي من ذاك الجانب، من جانب الأشعري، وهم لا يعلمون، هم عمليا يبرؤون من الأشعري. أنا أقول الأشعري شنو؟ أنا وريث حبيبي، أنا دارس أنت حبيبي، أنا قاري كتب حبيبي، كله لا. لكنهم مع ذلك نقدر نقولهم أنه مثلا فكرتين أو ثلاثة، أمتروا قدماء زمانية، ما أدري شنو، كم وحدة، هي هاي زيادة الطلب على الإرادة، انثبت، وإلا هو بالمحاضرات يفرع أنه بلي. أنا هذه النسبة إلى المعتزلة محتملة وليس تأكيدا، أما النسبة إلى الأشاعرة محتملة وليس تأكيدا، وأنا قارئ وأشوفه. لا، فمن هذه الناحية أصلا هو التعبير بالمعتزلة مجال بمعنى من المعاني، والتعبير بالأشاعرة أيضا مجال. وإنما نعم الإنسان يحب بخليل خصم معين حتى يرشقه باتهامه، ليس أكثر من هذا. نقرأ شيئا حتى لا نكون قد قصرنا من هذه الجهة. الجهة الرابعة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، الأمر معناه الطلب مشهوريا بل إجماع المتأخرين، فهذا الطلب الذي هو معنى لفظ الأمر شنو هو؟ انا اريد اشرح لكم شيء قلته في درس الاصول وتستفيدون منك فكرة عرفية. حبيبي راجعوا معنى الطلب في القواميس اللغوية. الطلب هو التسبيب الى ان نلجي فرشي ضايع. طلب العبد الآفق يروح دور عليه. التدوير هو الطلب، التسبيب الى ان نجد ما ضاع منا. طلب الناقة الشاردة او الجمل الشارد او العبد الآفق، طلب ومش عندهم الا هذه الاشياء، لكن بعرب الجاهلية قبل. فحينئذ انا قلت نخطو خطوة ان كل تسبيب الى شيء غير موجود والى هدف غير موجود فهو طلب. الان امثل لكم وواضح. طلب المال اي تسبيب الى الحصول على المال، قول لا المال غير موجود اطلبه اي اتسبب اليه بالتجارة. طلب العلم قول لا سبحان الله عن طريق الدراسة، وهكذا وهكذا اي شيء. طلب الصحة شخص مريض يطلب الصحة عن طريق الدواء. اكف الطلب شوي اصعب، ان الامر يريد ان زيد الذي هو الامر ان زيد يريد ايجاد الصلاة من عمرو، أن زيد يريد عمرو يصلي، هل يستطيع أن يحرك يديه ورجليه وجسمه حتى يصلي؟ ما له خلق حبيبي. فالتسبيب إلى صلاة عمرو ليس أنه يجرى بيده أو حبل أو بالبصر، لا، وإنما يتسبب إلى شيء غير موجود من قبل طلب المال وطلب الجابة الشاردة، وهو صلاة عمرو يتسبب بالأمر. فالامر تسبيب لامتثال المكلف وصلاة المكلف، كلها فهو طلب من هذه الناحية، مصداق من الطلب وحصة من الطلب، لان فعل المكلف غير موجود والامر لا يستطيع ان يتوصل الى فعل المكلف بالتكوين يركع ويشدده، لا، وانما بالامر، فيأمره ان يصلي فيصلي، فيكون تسبيبا الى شيء غير موجود فيكون مصداقا من الصلاة. ونكمل غدا إن شاء الله.